حسنا، دعونا نفكك هذا. يعني في عالم الطب أو الهندسة مثلا، عندما نبحث عن مشكلة معينة، هناك دائما توقع بوجود دقة متناهية وحاسمة جدا.
صحيح، دقة لا تقبل الجدل.
بالضبط، لنتخيل أن هناك كسرا في الذراع، صورة الأشعة السينية ستظهر ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح تام، ويشير الطبيب إلى الشاشة ببساطة قائلا: ها هو، الأمور واضحة مباشرة وقاطعة.
وهذا التوضيح مريح جدا للعقل البشري، أليس كذلك؟ نحن نميل بطبيعتنا إلى حب الأشياء المرئية القابلة للتصنيف بوضوح وبدون أي مساحة للبس، يعني إما أبيض أو أسود، مكسور أو سليم.
فعلا، لكن بمجرد أن نترك هذا العالم الدقيق وندخل في قراءتنا المعمقة اليوم حول التاريخ القديم، وتحديدا محاولة رسم التسلسل الزمني لعصر الآباء والغوص في قصة إبراهيم التاريخية، تتعطل تلك الآلة الدقيقة فجأة.
تتعطل تماما.
المشهد التشخيصي يصبح غامضا، ونجد أنفسنا أمام حالة تاريخية أشبه بملف تحقيق مفتوح منذ آلاف السنين، مليء بالفجوات، الأرقام المتضاربة، المدن المختفية، وحتى الجيوش التي تظهر من العدم.
إنه التعريف الحرفي للمياه التاريخية العكرة، وهذا ما يجعل مذكرات محاضرة الدكتور روبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم، والتي نعتمد عليها كدليل رئيسي في هذا النقاش، مسألة بالغة الأهمية.
طيب، ما هو الهدف الأساسي من الغوص في هذه المذكرات؟
الغرض هنا ليس مجرد المرور السطحي على سرد قصصي، بل العمل بعقلية المحقق المحترف. نحن نسعى لتجميع أدلة متناثرة من حقول معقدة كاللغويات وعلم الآثار وعشرات المخطوطات القديمة، لنفهم كيف يبني المؤرخون استنتاجاتهم وسط هذا الركام.
ومهمتنا في هذا الاستكشاف هي تحليل هذا اللغز الزمني بموضوعية تامة وحيادية مطلقة. يعني هناك الكثير من وجهات نظر النقاد الأكاديميين الصارمة، وفي المقابل هناك وجهات نظر قوية للمدافعين عن دقة النصوص التقليدية.
صحيح جدا، وسنستعرض جميع هذه الآراء دون تبني أي موقف. نحن نحاول فقط فهم كيف يصل هؤلاء الباحثون إلى استنتاجاتهم، وما هي الأدلة التي يعتمدون عليها.
ممتاز، إذن للبدء في تحديد متى عاش إبراهيم، يبدو أننا نصطدم أولاً بمشكلة رياضية معقدة تتعلق بالمدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر وكنعان. كشخص يقرأ هذه الأرقام، يبدو لي وكأن شخصاً ما في العصور القديمة أخطأ في الحسابات بشكل فادح.
كيف ذلك؟
يعني هناك نصوص تقول 430 عاماً، ونصوص أخرى تقول 215 عاماً. كيف يمكن حل هذا التناقض الأساسي؟
المثير للاهتمام هنا كما أشرتي هو أننا لا نتعامل مع كتاب واحد طبع في مطبعة حديثة، بل مع تقاليد نصية قديمة ومتعددة خضعت للنسخ عبر القرون.
تقصد الاختلافات بين المخطوطات؟
بالضبط. لدينا أولا ما يعرف بالنص الماسوري، وهو باختصار النص العبري التقليدي المعتمد الذي يشكل أساس العهد القديم الحديث. هذا النص يذكر صراحة وبشكل قاطع أن فترة البقاء في مصر كانت 430 عاما كاملة.
طيب،
ولكن في المقابل لدينا مصادر أخرى قديمة ومهمة جدا، أبرزها الترجمات السبعينية.
لنتوقف هنا لحظة. للأشخاص غير المعتادين على هذا المصطلح، الترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية القديمة للنصوص العبرية، صحيح؟
صحيح، هي ترجمة تمت في القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا لتلبية احتياجات اليهود المتحدثين باليونانية في الإسكندرية. هذه الترجمة ومعها أيضا نص قديم آخر يعرف بالتوراة السامرية تقدم تقسيما مختلفا تماما للأرقام.
وكيف قسمت هذا الرقم؟
هي تأخذ رقم 430 عاما وتقسمه إلى نصفين متساويين، 215 عاما قضيت في كنعان و215 عاما قضيت في مصر.
واو، نصف المدة تماما.
نعم، وهناك حجة قوية تدعم هذا التقسيم وتستند إلى نصوص لاحقة مثل الرسالة إلى أهل غلاطية في الإصحاح الثالث، والتي تشير إلى أن الناموس جاء بعد 430 عاما من العهد الأول مع إبراهيم.
إذا بدأنا العد من زمن إبراهيم نفسه وليس من لحظة الدخول الفعلي إلى مصر، فإن فترة البقاء الفعلي داخل مصر تنخفض إلى النصف، أي 215 عاما.
بالضبط، هذه هي الحسبة الرياضية.
لكن طيب، هذا التعقيد الرياضي يقودنا إلى مشكلة أخرى وجدتها في السجلات وتبدو محيرة جدا. هناك حديث عن مرور 4 أجيال أو 400 سنة.
سفر التكوين الإصحاح 15.
نعم، إذا افترضنا أن الجيل الواحد يمثل العلاقة المباشرة بين أب وابن، فكيف يمكن ل4 أجيال أن تغطي 430 أو حتى 215 عاماً؟ رياضياً وبيولوجياً هذا لا يستقيم على الإطلاق.
وهنا يبرز دور التحليل الأكاديمي الدقيق. يتدخل باحثون مرموقون مثل كينيث كيتشن ليقدموا حلاً مدعوماً بالأدلة لطريقة فهمنا للأرقام القديمة.
وما هو هذا الحل؟
كيتشن يجادل بأن استخدام رقم مثل 430 أو حتى فكرة الأجيال 4 لم يكن القصد منه تقديم عملية حسابية دقيقة ومفصلة باليوم والسنة لتلك الفترة الزمنية.
ماذا يعني ذلك؟ هل كانت مجرد أرقام اعتباطية؟
لا، ليست اعتباطية، بل كانت تمثل ما يسميه كيتشن كتلة زمنية معروفة للجميع في ذلك السياق الثقافي القديم. العالم القديم لم يكن يتعامل مع الأرقام وسلاسل الأنساب بنفس الطريقة البيروقراطية الصارمة التي نستخدمها نحن اليوم.
تقصد أنهم لم يهتموا بإصدار شهادات ميلاد ووفاة دقيقة؟
تماماً. لتوضيح ذلك، دعنا ننظر إلى سلسلة الأنساب المذكورة في سفر الخروج والتي تسرد النسب من لاوي إلى موسى. نجد لاوي، ثم قهات، ثم عمرام، وصولاً إلى موسى.
للقارئ الحديث، هذا يبدو وكأنهم 4 أجيال متعاقبة مباشرة، أب، ابن، حفيد، وهكذا.
صحيح، هكذا نقرأها اليوم، لكن كيتشن يشير إلى دليل مذهل في سفر العدد ينسف فكرة الجيل المباشر هذه تماماً.
وما هو هذا الدليل؟
في إحصاء لاحق مذكوراً في سفر العدد الإصحاح 3، يذكر بوضوح أن العشيرة العمرامية، أي المجموعة التي تنحدر من عمرام الذي يفترض أنه والد موسى المباشر، كانت تضم 8600 ذكر في وقت الخروج.
لحظة واحدة، 8600 ذكر؟
نعم، رقم صادم، أليس كذلك؟
جدا، هذا يعني أن التجمعات العائلية في الأعياد كانت تحتاج إلى حجز ملعب كرة قدم بالكامل وليس مجرد التجمع في غرفة معيشة. من المستحيل رياضياً وبيولوجياً أن ينجب رجل واحد مباشر هذا العدد الهائل من الأبناء والأحفاد الذكور في جيل واحد فقط.
وهذا هو المفتاح لحل اللغز. السلسلة المذكورة وتحديداً زواج عمران ويوكابيد لا تمثل الوالدين المباشرين لموسى كما نفهم الأبوة اليوم.
إذن ماذا تمثل؟
تمثل المجموعة العشائرية أو القبيلة الأوسع التي ينتمي إليها، فهم عالم القديم للأنساب يختلف تماماً عن مفهومنا الحديث. الأنساب هناك ليست شجرة عائلة دقيقة تسجل كل التفرعات،
بل هي تسجيل للعشائر والانتماءات.
بالضبط، هي الروامط المؤسسية والقبلية.
هذا يجعل قراءة الأنساب القديمة تشبه قراءة شريط أبرز اللحظات في رياضة تنافسية.
تشبيه مثير للاهتمام، كيف ذلك؟
يعني عند متابعة ملخص لمباراة مهمة لا يتم عرض كل تمريرة عادية في منتصف الملعب أو كل رمية تماس روتينية، بل يتم التركيز فقط على الأهداف واللحظات الحاسمة واللاعبين النجوم. قراءة الأنساب تشبه هذا الشريط الرياضي.
فهمت قصدك.
يتم ذكر الأسماء الكبرى والبارزة كمحطات تاريخية، ويتم القفز بحرية عن الأسماء الأقل شهرة للوصول سريعاً إلى الشخصية المحورية التي تهم القارئ، مثل موسى في هذه الحالة. السجل هنا هو إعلان عن الأهمية والانتماء وليس وثيقة أحوال مدنية دقيقة.
هذا التشبيه يضع الأمور في إطارها الصحيح تماماً. وبما أن الأنساب مرينة وتعمل كشريط لأبرز اللحظات، فلا يمكن للمؤرخين الاعتماد عليها وحدها كتقويم زمني دقيق.
طيب إذن، كيف يحددون متى عاش إبراهيم إذا كانت الأنساب عبارة عن ملخصات مرنة قابلة للتخطي؟
هنا يتعين عليهم استخدام العمليات الحسابية المرتبطة بالأحداث الكبرى المركزية وربطها بالنقاط الجيوسياسية المرجعية، والحدث الأبرز هنا هو واقعة الخروج من مصر.
وهل لدينا تاريخ محدد لهذا الخروج؟
هناك فرضيتان رئيسيتان في الأوساط الأكاديمية: الخروج المبكر في عام 1446 قبل الميلاد، والخروج المتأخر في عام 1290 قبل الميلاد. الدكتور فانوي يرجح في مذكراته التاريخ الأقدم
1446 قبل الميلاد.
نعم، وإذا أخلنا هذا العام وأضفنا إليه 645 عاما بناء على الحسابات المستمدة من النص الماسوري للفترات السابقة، نصل إلى استنتاج رياضي وتاريخي.
ورياضيات هنا تخبرنا أن إبراهيم دخل كنعان في فترة تقع بين عامي 2091 و1720 قبل الميلاد تقريبا. تحديد هذه النافذة الزمنية أمر بالغ الأهمية، أليس كذلك؟
بالطبع، لأنه يتيح تتبع مساره الجغرافي وحركته عبر الشرق الأوسط. الرحلة الموصوفة تبدأ من موقع يدعى أور الكلدانيين.
أور الكلدانيين؟ أين تقع جغرافياً؟
هي تقع جغرافياً في جنوب بلاد ما بين النهرين، أي العراق حالياً. تاريخياً، هذا الموقع وفي ذلك الإطار الزمني المبكر يتزامن مع ما يعرف بالأسرة الثالثة لأور، والتي امتدت تقريباً بين 2070 و1960 قبل الميلاد.
يعني لم تكن مجرد خيام في الصحراء؟
أبداً، هذه لم تكن مجرد قرية صغيرة، بل كانت حضارة متقدمة للغاية، ذات بيروقراطية معقدة ونظام اقتصادي متطور يعتمد على التجارة والزراعة المتقدمة.
ومن تلك النقطة الحضارية المتقدمة يتحرك المسار الجغرافي لإبراهيم شمالاً إلى حاران، ثم ينزل نحو كنعان، مروراً بمدن ومحطات مثل شكيم وبيت إيل وحبرون، وصولاً إلى مصر هرباً من المجاعة، ثم يعود مجدداً. إنها رحلة هائلة بكل المقاييس الجغرافية.
فعلاً، رحلة طويلة جداً.
وهنا تبرز صورة نمطية غالباً ما يساء فهمها في الثقافة الشعبية. عادة ما يتم تصوير إبراهيم كبدوي فقير يتنقل بخيمة بسيطة وبعض الأغنام، لكن المصادر المستمدة من النصوص ترسم صورة مختلفة جذرياً.
تقصدين الثروة؟
نعم، كان رجل أعمال فائق الثراء، كان يمتلك الذهب والفضة والماشية بأعداد هائلة، ولديه عدد كبير جدا من الخدم والموظفين الذين جمعهم من حاران، لدرجة أن الموارد الرعوية والمائية في كنعان لم تكن تكفي لإعالته هو وابن أخيه لوط في نفس المنطقة الجغرافية في وقت واحد.
هذا الثراء والنفوذ الواسع يكتسب مصداقية تاريخية مذهلة عندما ننظر إلى الاكتشافات الأثرية في المنطقة مثل وثائق نوزي.
وثائق نوزي؟ ما هي بالضبط؟
هي عبارة عن أرشيف ضخم من الألواح الطينية القانونية والإدارية تم اكتشافه في العراق القديم. ورغم أن هذه الوثائق تعود تاريخياً لفترة متأخرة قليلاً عن الزمن المقدر لإبراهيم، إلا أنها تعكس بوضوح تام نفس العادات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة المذكورة في قصص الآباء.
ماذا تخبرنا هذه الألواح عن تلك العادات؟
نجد فيها تفاصيل حول قوانين التبني وحقوق الميراث للموالي أو العبيد في حال عدم وجود وريث مباشر، وهذا بالضبط ما كان يخشاه إبراهيم مع خادمه اليعازر. كما تذكر الألواح كيفية إدارة الثروات العائلية الكبيرة.
هذا لا يمكن لشخص أن يخترعه من فراغ.
صحيح، إنها تعكس سياقاً تاريخياً حقيقياً، وتظهر أن الشخصيات المذكورة كانت تعمل ضمن نظام اجتماعي واقتصادي موثق للغاية.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ لأنه بصراحة يتبادر إلى الذهن اعتراض قوي حول اللوجستيات. أليس من الصعب جداً تصديق أن عائلة واحدة في عام 2000 قبل الميلاد كانت تمتلك الموارد الكافية لتعبئة هذه المؤسسة الضخمة بأكملها؟
سؤال منطقي جداً.
أولياً عبر الشرق الأوسط وتحريك آلاف الرؤوس من الماشية ومئات الأشخاص دون أن تتعرض للإبادة أو النهب المستمر أو الاستنزاف من قبل القبائل والممالك الأخرى في الطريق؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالجواب يكمن في فهم طبيعة وحجم هذه المؤسسة. كما ذكرت، لم تكن مجرد عائلة صغيرة تتنقل في رحلة صيفية،
بل كانت ماذا؟
كانت كياناً أقرب إلى قبيلة متحركة، منظمة، مسلحة ومكتفية ذاتياً. القوة البشرية الهائلة والثروة الضخمة أتاحت لهم عقد تحالفات مع حكام المدن الصغيرة وشراء حقوق المرور السلمي والحماية.
يعني كانت لديهم قوة دبلوماسية واقتصادية.
بالضبط، ولم يكونوا معزولين في صحراء قاحلة ومجهولة، بل كانوا يتحركون ضمن شبكات تجارية ورعوية راسخة تمتد عبر الهلال الخصيب.
هذا الحجم الهائل من القوة البشرية والثروة والنفوذ يقودنا مباشرة إلى حدث يبدو استثنائياً لمن يقرأ النص بشكل عابر. في الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين يحدث تحول جذري.
معركة الملوك.
نعم.
فجأة يتحول الرحالة والمستثمر الثري إلى قائد عسكري وتكتيكي ميداني. عندما يتم اختطاف لوط من قبل تحالف ملوك من بلاد ما بين النهرين، يقوم إبراهيم بتسليح 318 من خدمه المدربين لشن عملية إنقاذ عسكرية مباغتة.
هذا الإصحاح يمثل كنزاً حقيقياً للمؤرخين، ولكنه في الوقت نفسه لغز محير. اللغز الأكبر يتعلق بأسماء الملوك الأجانب المذكورين في التحالف.
ما هي المشكلة في الأسماء؟
لفترة طويلة في الأوساط الأكاديمية، ساد اعتقاد بأن الملك أمرافيل المذكور في النص هو نفسه الملك البابلي الشهير حمورابي، صاحب القوانين المعروفة.
واو! هذا الربط كان سيمنح المؤرخين نقطة ارتكاز تاريخية صلبة جدا.
بالتأكيد، كان ليكون دليلا رائعا، لكن هذا الربط لم يصمد أمام التدقيق اللغوي أبدا. التحليل اللغوي الدقيق الذي قدمه باحثون متخصصون مثل إف أي سبايسر أثبت استحالة هذا التطابق.
طيب، ما هو السبب؟ الجذور اللغوية. بالضبط، المشكلة تكمن في الجذور اللغوية للغات القديمة. حرف الألف والعين لهما مسارات وتطورات صوتية مختلفة تماما، ولا يمكن لغويا أن يتحول اسم حمورابي ليصبح أمرافيل، إنهما اسمان مختلفان.
إذن مجرد تشابه سطحي.
نعم، أضف إلى ذلك أن الأدلة الحديثة تضع حمورابي في فترة متأخرة جدا، حوالي 1700 قبل الميلاد، مما يجعله خارج الإطار الزمني المقدر لإبراهيم.
هدمت نظرية حمورابي بالكامل إذن، ولكن في المقابل نجد اسما آخر في نفس السرد يثير الدهشة والاستغراب، وهو الملك كدر العمر.
كدر العمر، هذا الاسم يطرح نقطة مذهلة حول الدقة اللغوية والتاريخية للنص. اسم كدر العمر يتطابق تماما وبشكل لا يقبل الشك مع النمط اللغوي العلامي القديم.
كيف ذلك؟ ماذا يعني الاسم؟
كلمة كدر تعني في اللغة العلامية خادم، والعمر أو لجمار هي إلهة علامية معروفة في السجلات القديمة. هذا يشير بقوة إلى أن النص يحتفظ بتفاصيل تاريخية وبيئية دقيقة جدا عن ذلك العصر.
حتى وإن لم يتسنى للمؤرخين تحديد هوية كل ملك بالاسم في السجلات الأثرية.
صحيح، الكاتب لم يقم باختراع أسماء عشوائية، بل استخدم لغة متوافقة تماما مع المنطقة الجغرافية المذكورة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. المشهد الجيوسياسي الذي يصفه النص عبارة عن تحالفات بين ملوك لدول مدن صغيرة. 4 ملوك يهاجمون 5 ملوك محليين. هذا المشهد يتطابق تماما مع المشهد السياسي في بلاد ما بين النهرين بين عامي 2000 و 1750 قبل الميلاد.
فعلا،
في تلك الحقبة لم تكن هناك إمبراطوريات ضخمة ومترامية الأطراف تتحكم في العالم القديم، بل كانت السلطة موزعة بين تحالفات لملوك يحكمون دويلات صغيرة.
ولتأكيد هذا التعقيد الأثري، دائما ما تظهر اكتشافات تثير الجدل، مثل ألواح إبلة.
ماذا عن هذه الألواح؟
هذه الألواح المكتشفة في سوريا أحدثت ضجة كبيرة عندما زعم الباحث ديفيد نويل فريدمان أن أسماء مدن السهل المذكورة في النص التوراتي موجودة بنفس الترتيب التام في هذه الألواح المسمارية.
مذهل، هل غير ذلك نظرتهم للتاريخ؟
بناء على ذلك اقترح فريدمان نظرية جذرية بإرجاع تاريخ الأباء إلى 2300 قبل الميلاد.
لكن يبدو أن هذا الادعاء المبهر واجه عقبات لاحقا، أليس كذلك؟
واجه عقبات قاتلة، تمت معارضة وتفنيد هذا الادعاء لاحقا بسبب أخطاء فادحة في قراءة الرموز المسمارية.
أخطاء في القراءة؟
نعم، الكتابة المسمارية تعتمد على علامات يمكن أن تقرأ بطرق متعددة، وتفسيرها يتطلب حذرا شديدا. هذا الجدل يعكس بوضوح مدى تعقيد وحساسية حقل علم الآثار.
وكيف أن اكتشافاً واحداً قد يبدو ثورياً قبل أن تعيده المراجعة الأكاديمية الدقيقة إلى حجمه الطبيعي؟
بالضبط.
طيب، بالعودة إلى جيش 318 رجلاً،
بالنسبة لقارئ معاصر، فكرة أن 318 شخصاً يمثلون جيشاً قادراً على الاشتباك مع تحالف ملوك قد تبدو غير منطقية. نحن معتادون على قراءة تاريخ الحروب التي تشارك فيها جيوش بمئات الآلاف.
لكن الوثائق القديمة من تلك المنطقة ترسم صورة مختلفة تماماً للحروب الإقليمية.
مثل ماذا؟
مثل رسائل العمارنة، وهي أرشيف من المراسلات الدبلوماسية بين الإدارة المصرية وممثليها في كنعان وأمورو. هذه الرسائل تثبت أن القوات العسكرية أو الميليشيات التابعة للمدن في ذلك الوقت كانت صغيرة الحجم جداً.
صغيرة إلى أي حد؟
في إحدى الرسائل مثلاً يطلب حاكم محلي إرسال 50 جندياً فقط لحماية مدينته، قوة مكونة من 318 جندياً مدرباً لم تكن رقماً تافهاً، بل كانت تعتبر قوة ضاربة وحاسمة.
التشبيه الأقرب اليوم لفهم هذا المشهد ليس تخيل الجيوش النظامية الكبرى وهي تغزو الدول، بل صراعات العصابات الإقليمية أو ما يعادل الشركات الأمنية الخاصة في عصرنا الحديث.
تشبيه دقيق جدا.
لنتخيل أن شخصية ثرية تمتلك 318 حارسا أمنيا عالي التدريب ومجهزين بأفضل العتاد. يمكن لمجموعة مسلحة كهذه تقوم بغارة تكتيكية سريعة ومباغتة ليلاً أن تقلب موازين معركة محلية صغيرة بسهولة بالغة. لن تكون الغاية غزو قارة بأكملها، بل شن غارة مركزة لإنقاذ رهائن واستعادة غنائم.
تحليل دقيق للسياق يضع الأحداث في حجمها التاريخي الطبيعي، وفي حين أن هذه التفاصيل الجيوسياسية والعسكرية تتطابق بشكل مذهل مع الحقائق المعروفة عن عام 2000 قبل الميلاد، يظهر تحد آخر لاحقا في النصوص.
ما هو هذا التحدي؟
هذا التحدي يعتبره العديد من النقاد التاريخيين بمثابة صداع تاريخي، ويتمثل في ذكر شعب يفترض أنه لم يكن موجودا على الإطلاق في المنطقة خلال ذلك الوقت.
الإشارة هنا بوضوح إلى الفلسطينيين المذكورين في الإصحاح 21.
صحيح، المشكلة تكمن في أن الفلسطينيين ذكروا كحاضرين في زمن إبراهيم، أي حوالي 2000 قبل الميلاد، بينما يرى النقاد وعلى رأسهم عالم بارز مثل جون برايت أن هذا يشكل مفارقة تاريخية صارخة أو خطأ زمنيا.
وما هو السبب وراء هذا الهجوم النقدي؟
السبب هو أن السجلات الأثرية بناء على الآثار المصرية وغيرها تشير إلى أن شعوب البحر الذين يعتبر الفلسطينيون جزءا أساسيا منهم لم يصلوا إلى ساحل كنعان ويستقروا فيه بشكل جماعي إلا حوالي عام 1200 قبل الميلاد.
إذن هذا يعني أن هناك فجوة زمنية هائلة تصل إلى 8 قرون.
نعم، 800 سنة كاملة.
الأمر يشبه وصف معركة في العصور الوسطى، ثم تذكر أن أحد الفرسان كان يستخدم جهاز راديو للتواصل.
بالضبط، هذا التشبيه يوضح المشكلة تماماً، وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول منهجية التعامل مع الأدلة الأثرية وغيابها. النقاد يعتبرون هذا التأخير الزمني دليلاً قاطعاً على أن النص كتب في وقت متأخر جداً، وأن الكاتب أسقط واقع زمانه على قصص الماضي.
لكن في المقابل يقدم المدافعون عن دقة النص مثل الباحث جوزيف فري رداً منهجياً يستحق الوقوف عنده. فري يجادل بأن الحجة القائلة بعدم وجود الفلسطينيين مبنية بالكامل على ما يعرف في الأوساط الأكاديمية بالصمت الأثري، أي افتراض العدم بناء على عدم العثور على شيء بعد.
وما هو التفسير البديل الذي يقدمونه؟
من الممكن تاريخياً أن تكون هناك هجرات مبكرة للفلسطينيين من منطقة بحر إيجا، وتأسيس مستوطنات تجارية صغيرة على الساحل، وذلك قبل قرون طويلة من التدفق العسكري والسكاني الهائل الذي حدث لاحقاً في عام 1200 قبل الميلاد.
فكرة منطقية.
وما يدعم فكرة الوجود الأبكر للفلسطينيين هو إشارة أخرى في سفر الخروج، حيث يذكر أن مسار رحلة بني إسرائيل تم تعديله لتجنب المرور في أرض الفلسطينيين لئلا يواجهوا حرباً. وإذا كان الخروج كما يرجح الدكتور فانوي قد حدث حوالي 1400 قبل الميلاد،
فهذا يشير بوضوح إلى وجود قوي للفلسطينيين يسبق تاريخ 1200 قبل الميلاد بفترة طويلة.
الاعتماد المطلق على غياب الدليل كحجة تاريخية يشبه سيفاً ذا حدين.
لتوضيح هذه النقطة، الأمر يشبه تماماً الادعاء بأن حضارة قديمة معينة لم تستخدم الخشب قط في بناء منازلها أو أدواتها، لمجرد أننا عند التنقيب لم نعثر سوى على أدوات حجرية وفخارية.
هذا تشبيه رائع جداً.
لأن هذا الاستنتاج يتجاهل تماماً حقيقة علمية بسيطة وبديهية، الخشب يتحلل ويختفي بمرور الزمن في معظم البيئات المناخية، غياب الخشب اليوم لا يعني أبداً أنه لم يكن موجوداً ومستخدماً بكثرة بالأمس.
هذا التشبيه يختصر الكثير من النقاشات الأكاديمية المعقدة، وهو يبرز نقطة جوهرية ومحورية حول حدود علم الآثار كعلم. عدم العثور على آثار لا يعني حتمية عدم الوجود،
لأن الاكتشافات المسارية تعتمد بشكل كبير على طبيعة الاستيطان القديم، أليس كذلك؟
بالضبط. هل استخدموا مواد بناء تتحلل؟ هل كانوا يعيشون في مستوطنات مؤقتة لم تترك تلالا أثرية واضحة يمكن التنقيب فيها؟ وفي كثير من الأحيان يعتمد الأمر ببساطة على الحظ في معرفة أين يتم الحفر بالضبط في مساحات شاسعة.
وهذا يقودنا إلى تلخيص المهمة البالغة التعقيد التي يواجهها المؤرخون. استكشاف تاريخ العالم القديم وتحديد تواريخه بدقة ليس عملية رياضية بسيطة تتم في مختبر مغلق، إنه توازن دقيق ومستمر.
يعني نتعامل من جهة مع مخطوطات قديمة تحتوي على متغيرات نصية ومفاهيم مختلفة للزمن كالأرقام المتضاربة ومرونة الأنساب التي شرحها كيتشن،
ومن جهة أخرى نجد تفاصيل مذهلة تدعم الدقة التاريخية مثل فك شفرة الأدلة اللغوية لأسماء مثل كدر لعمر والتطابق الجيوسياسي مع طبيعة التحالفات والميليشيات في الألفية الثانية قبل الميلاد.
وفي النهاية يتطلب الأمر التحلي بالتواضع العلمي أمام حدود ما يخبرنا به علم الآثار وقبول فكرة أن الصورة الكاملة قد لا تكتمل أبداً وأن السجل الأثري سيبقى مجزأ.
وقبل ختام هذا التحليل، هناك فكرة استفزازية تدعو للتأمل العميق، وهي تبني على كل ما ناقشناه حول تلاشي الأدلة.
طيب، ما هي هذه الفكرة؟
لنتخيل معاً أن حضارة مستقبلية تأتي بعد 4000 عام من الآن وتقوم بالتنقيب في بقايا عصرنا الحالي. سجلاتنا الرقمية محيت بالكامل بسبب تقدم التكنولوجيا، وبقايا مدننا المادية تحللت أو طمسها.
يا إلهي، سيناريو مرعب لكنه محتمل.
ما هي الحقائق التاريخية المعاصرة الواضحة لنا اليوم والتي ستبدو لهم في ذلك المستقبل البعيد كمفارقات تاريخية أو تناقضات يستحيل حلها؟
ببساطة، لأن الأدلة المادية قد تحللت أو لأن أدوات التنقيب الخاصة بهم لم تسقط في المكان المناسب للعثور عليها. يبدو أن التاريخ يحب دائما الاحتفاظ ببعض أسراره تحت التراب في انتظار من يملك الصبر للبحث عنها.
فعلا، هذا يطرق مجالاً كبيراً للتفكير.
هذا الاستكشاف المستمر للتاريخ يذكرنا دائماً بأن هناك المزيد لنتعلمه ونكتشفه. شكراً لمرافقة هذا التحليل، وإلى لقاء آخر في قراءة معمقة جديدة.